بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عباده بدعائه، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله وقال ربكم، ولم يقل وقال الله ادعوني أستجب لكم، لأن وصف الربوبية هنا أنسب، لأن الرب هو القادر على إجابة الدعاء، وهذا من مقتضى ربوبية الله عز وجل، لأن ربوبيته سبحانه وتعالى تقتضي أن يكون خالقاً رازقاً مدبراً. فمن تدبيره ومن كمال ربوبيته أنه يجيب دعاء الداعي. وقوله أدعوني أستجب لكم، أدعوني، هذا يشمل نوعي الدعاء، لأن الدعاء الوارد في الكتاب والسنة نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو سؤال الله عز وجل بلسان المقال، كقولك: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، وما أشبه ذلك. ودعاء العبادة سؤال الله عز وجل بلسان الحال، لأنك لو سألت العابد لله بصلاته أو صيامه أو صدقته ماذا تريد بهذا العمل، لقال: أريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. هذا هو دعاء العبادة. وقد اجتمع النوعان في الصلاة، فالصلاة فيها دعاء مسألة ودعاء عبادة، فالقيام والقعود والركوع والسجود هذا دعاء عبادة، فأنت تركع وتخضع لله عز وجل، وتسجد وتضع أشرف أعضائك على الأرض ذلاً لله عز وجل وخضوعاً له، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وفيها أيضاً دعاء مسألة، لأنه يشرع أن يقول الإنسان بين السجدتين: رب اغفر لي، وهكذا في سجوده، وكذلك أيضاً بعد فراغه من التشهد، كل هذا محل للدعاء. إذن فقوله عز وجل أدعوني أستجب لكم شامل لنوعي العبادة، وهما دعاء شامل لنوعي الدعاء، وهما دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء المسألة هو سؤال الله عز وجل قضاء الحاجات وتفريج الكرمات وما أشبه ذلك، ودعاء العبادة هو التعبد لله عز وجل بمقتضى شرعه، سواء كانت هذه العبادات من العبادات البدنية أو من العبادات القلبية. ومن أعظم العبادات التي يجب المحافظة عليها والاستمرار عليها هي الصلاة، فإن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الفارق بين الإسلام وبين الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فينبغي للمؤمن، بل يجب عليه، أن يحرص على الصلوات الخمس بأن يؤديها في أوقاتها كاملة مشتملة على شروطها وأركانها وواجباتها مع جماعة المسلمين. ثم قال عز وجل: أستجب لكم، هذا جواب الأمر في قول أدعوني أستجب لكم، فهو سبحانه وتعالى أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة، وهذه الإجابة أيضا شاملة لنوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن يعطيك سؤلك ومطلوبك، ودعاء العبادة أن يتقبل عبادتك. واستجابة الدعاء بالنسبة لدعاء المسألة له شروط، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يكون دعاؤه مجاباً وأن يستجيب الله عز وجل لسؤاله فهذا مشروط بشروط، منها أولاً أن يكون مخلصاً لله عز وجل في دعائه، لأن الدعاء عبادة، بل أعظم العبادات، بل سماه النبي عليه الصلاة والسلام مخ العبادة، وقد قال الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين. إذن يخلص الدعاء لله، فلا يدعو رياء ولا سمعة ولا لأجل أن ينال ثناء أو مدحا، وإنما يكون قصده بالدعاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة وإظهار الحاجة والفاقة إلى الله عز وجل. ثانيا من شروط إجابة الدعاء اجتناب أكل الحرام، فإن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء، وقد ثبت من الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. فاستبعد عليه الصلاة والسلام أن يجاب دعاؤه لأكله الحرام، فمن يأكل الحرام ويتغذى على الحرام سواء كان هذا المحرم الذي يأكله ويتغذى به محرماً لعينه أو محرماً لكسبه أو محرماً لحق آدمي، فإنه داخل في قوله عليه الصلاة والسلام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. الشرط الثالث من شروط إجابة الدعاء أن يكون الداعي موقناً بإجابة الدعاء، فيدعو الله عز وجل وهو موقن بإجابته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة لأن الله عز وجل أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة ووعده سبحانه وتعالى حق، ولكني أحمل هم الدعاء، يعني بماذا أدعو الله عز وجل. فلا بد أن يكون الداعي موقنا بإجابة الله عز وجل لدعائه. الشرط الرابع من شروط كون الدعاء مستجابا وحريا بالإجابة أن يلح على الله عز وجل بالدعاء، فإن الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء من أسباب إجابته. ومعنى الإلحاح أن تكرر الدعاء مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وهكذا، لأن إلحاحك بالدعاء دليل على صدق رغبتك وطلبك فيما عند الله عز وجل، بخلاف الذي يدعو مرة ثم يترك فهذا دليل على عدم صدقه في طلب ما عند الله. خامسا أيضا من الآداب والشروط لإجابة الدعاء أن يتحرى الأوقات أن يتحرى الأزمنة والأحوال التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، فإن لإجابة الدعاء أزماناً وأحوالاً يكون فيها أحرى من الإجابة في غيره. فمن الأزمان يوم الجمعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وأرجى ساعات الإجابة يوم الجمعة ساعتان: الساعة الأولى من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر. كذلك أيضاً من الأزمنة التي يكون الدعاء فيها حرياً بالإجابة ثلث الليل الآخر، فإن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. فعلى المؤمن أيضاً أن يتحرى هذا الوقت. من الأزمنة أيضاً ما بين الأذان والإقامة، فإنه زمان يكون الدعاء فيها حرياً بالإجابة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. كذلك أيضاً من الأزمنة في يوم عرفة، فإن يوم عرفة يوم دعاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هناك أيضاً أحوال يكون الدعاء فيها حرياً بالإجابة، فمن ذلك في حال السجود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كذلك أيضاً في آخر الصلاة ينبغي للمؤمن أن يحرص على الدعاء، فإن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية: كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا أيضا بين السجدتين يشرع للمؤمن أن يدعو الله عز وجل: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجبرني وعافني. فكل هذا أيضا محل لإجابة الدعاء. أيضا من الأحوال الصائم عند فطره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن تشهد له الآيات الكريمة، فإن الله عز وجل ذكر إجابة الدعاء بعد آيات الصيام، فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال: وإذا سألك عبادي عني. فذكر إجابة الدعاء بعد ما يتعلق بالصيام دليل على أن لدعاء الصائم شأنا عظيما. من آداب أيضا من الأحوال دعوة المظلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وهكذا أيضا دعاء الوالد لولده، ودعاء المسافر، والدعاء حال نزول الغيث. فكل هذه الأوقات والأحوال مما يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. من آداب الدعاء أيضا ألا يتعجل الإجابة أو ألا يستعجل الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. فعلى المؤمن أن يلح على الله عز وجل بالدعاء وأن يكرر الدعاء، فربما أن الله عز وجل بحكمته يريد منك أن تتقرب إليه، ربما ابتلاك بهذا المرض أو بهذا الفقر أو بهذا الهم وهذا الغم لأجل أن تزداد قربة منه سبحانه وتعالى وتقربا إليه بالطاعات، وهذا خير لك من إجابة الدعاء. إذن من الآداب ألا يتعجل الإجابة، ولا ينافي ذلك، يعني لا ينافي أن لا يستعجل الإجابة، أن يسأل ربه أن يعجل له الإجابة. فهنا فرق بين التعجل في إجابة الدعاء وبين أن يسأل الله عز وجل أن يعجل له إجابة الدعاء. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء أنه قال: اللهم أغثنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مليئاً غدقاً مجللاً سحاً طبقاً نافعاً غير ضار، وفي رواية: عاجلاً غير رائث، عاجلاً غير رائث. فدعا بأن يعجل الله عز وجل نزول الغيث ونزول المطر. إذن سؤال الله تعجيل إجابة الدعاء لا ينافي التعجل في الإجابة. ومن آداب الدعاء أيضاً أن يكون الداعي حال دعائه على أكمل أحواله من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين، فينبغي لمن أراد أن يدعو الله عز وجل أن يكون متطهراً، وإن كانت الطهارة ليست شرطاً لصحة الدعاء، فيجوز أن يدعو الله عز وجل ولو كان محدثاً، لكن الأفضل أن يكون حال دعائه على أكمل أحواله، لأن الدعاء عبادة، بل من أجل العبادات وأفضل الطاعات. كذلك أيضاً أن يكون مستقبلاً للقبلة، لأن ذلك هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد الدعاء رفع يديه واستقبل القبلة. ومنها أيضاً رفع اليدين، فإن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، قال: يمد يديه إلى السماء. وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أنه يرفع يديه حال الدعاء، بل في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ورفع يديه، ولم يزل رافعا يديه حتى غربت الشمس، بل لما سقط خطام ناقته أخذه بيده اليسرى وهو رافع يده اليمنى. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. من آداب الدعاء أيضا أن يتحرى الداعي في دعائه الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، فإن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة خير مما يختاره الإنسان لنفسه، لأنها أدعية جامعة مانعة. فالقرآن مليء بالأدعية، والسنة أيضا فيها أدعية كثيرة، فينبغي للإنسان أن يحرص على المحافظة على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، إلا إذا كانت هذه الحاجة أو هذا السؤال الذي يريد أن يسأل الله عز وجل ليس موجودا بعينه في الكتاب والسنة، فحينئذ يدعو بما يناسب الحال. فمثلا إنسان يسأل الله عز وجل أن يرزقه زوجة صالحة، أو أن ينجح في الاختبار، أو أن مثلا يرزقه مسكنا، قد لا يجد أعيان هذه الأشياء موجودة في الكتاب والسنة، فلا حرج أن يدعو بها، لأن الدعاء ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم فإنه جائز. وليعلم أيضا أن إجابة الدعاء أعم من أن يعطيك الله عز وجل سؤلك ومطلوبك، فإجابة الدعاء أعم. وقد جاء في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله عز وجل إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: إذن نكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. إذن لا تظن أن إجابة الدعاء تتوقف على أن يعطيك الله عز وجل سؤلك، وربك سبحانه وتعالى حكيم عليم، قد يرى من الحكمة أن لا يجيب سؤالك وأن يصرف عنك من السوء مثله، وقد يرى من الحكمة أن يدخر لك ذلك يوم القيامة. إذن فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، فما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجابه الله عز وجل إلى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا ويستجيب دعاءه، وإما أن يدخر له ذلك يوم القيامة يجد هذه الدعوة أوفر ما يكون من الحسنات التي تكون سبباً لرفعة درجاته وتكفير سيئاته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، فقد يكون الله عز وجل قد قدر في علمه أن تصاب بمرض أو تصاب بحادث أو يصاب أحد أولادك أو أبناء أو أولادك أو زوجتك أو ما أشبه ذلك بمصيبة يصرفها الله عز وجل بسبب هذا الدعاء. فعلى المؤمن دائما أن يكون مكثرا من دعاء الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يحب الداعين له ويحب الملحين في الدعاء. يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون عن عبادتي بمعنى أنهم لا يخضعون لأمر الله عز وجل الشرعي، وإلا فالاستكبار عن أمر الله الكوني هذا أمر مستحيل، لأن جميع الخلق خاضع لأمره سبحانه وتعالى كونا، فكل العباد كل الناس بل كل المخلوقات عبيد لله عز وجل ومتذللون له بالقضاء الكوني والأمر الكوني. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فجميع الخلق خاضع لله تعالى بالمعنى القدري الكوني. وقال عز وجل أيضا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فقوله يسجد له يعني يخضع له. إذن إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن عبادتي الشرعية، لأن العبادة لها معنيان: عبادة كونية قدرية، وهذه تشمل جميع الخلق من مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، فكل الخلق خاضعون لله متذللون له سبحانه وتعالى. والنوع الثاني عبادة شرعية، وهي الخضوع لأمر الله عز وجل الشرعي، وهذه إنما تكون لمن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلتها قوله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهناك أيضا نوع ثالث من العبادة وهي عبادة أخص، وهي عبادة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فإن عبادة الرسل أخص أنواع العبادة. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إلى آخر ما جاء من الآيات في هذا المعنى. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وجهنم والعياذ بالله اسم للنار، والنار هي الدار التي أعدها الله للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. وقد ذكر الله عز وجل أوصافها في الكتاب، وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام أيضا شيئا من ذلك في الأحاديث. إذن جهنم المراد بجهنم النار، وجهنم اسم أعجمي وأصله كهنام لكنها عربت. سيدخلون جهنم داخرين أي حقيرين صاغرين. ففي هذه الآية دليل على أن دعاء الله عز وجل من العبادة، أن دعاء الله تعالى من العبادة، فيجب أن يصرف لله ولا يجوز أن يصرف لغيره. وعلى هذا فمن يدعون غير الله من الأولياء، سواء كانوا من الأنبياء أو من الصالحين أو من غيرهم، كل هؤلاء قد أشركوا مع الله عز وجل غيره، لأنهم صرفوا أعظم أنواع العبادة وأجل أنواع الطاعة إلى غير الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول: الدعاء الوارد بعد الرفع من الركوع. الدعاء بعد الرفع من الركوع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على أربع صفات أو أربع صيغ. أولاً: اللهم ربنا ولك الحمد. والثاني: اللهم ربنا لك الحمد، بإثبات اللهم مع إثبات الواو وحذفها. الثالثة: ربنا ولك الحمد. والرابعة: ربنا لك الحمد. كل هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. فيشرع للمؤمن بعد الرفع من الركوع أن يقول: اللهم ربنا لك الحمد، أو ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول: هل الإنسان إذا أدرك السجود أو التشهد من صلاة الجمعة يكون أدرك الجمعة ويصلي ركعتين أم يصليها ظهراً؟ الجواب: إدراك الصلاة لا يكون إلا بإدراك الركوع. فمن دخل مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة لم يكن مدركاً للجماعة. وحينئذ الذي يأتي ويدخل مع الإمام يوم الجمعة بعد أن يرفع رأسه من الركوع تكون الجمعة قد فاتت، فيصلي أربعاً إذا كان مقيماً. أما إذا كان مسافراً فيجوز له أن يقتصر على ركعتين، بل هذا هو السنة. وذلك لأن الجمعة إذا فاتت فالواجب أن تصلى الظهر، والظهر في حق المقيم 4 ركعات وفي حق المسافر 2 ركعة. يقول: ما حكم الدعاء في السجود بما ورد في الكتاب والسنة أعين آية القرآن؟ لا بأس إذا لم يقصد التلاوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامل أن يستجاب لكم. فينهى الإنسان أن يقرأ القرآن في حال ركوعه وفي حال سجوده، لكنه في حال السجود لو دعا بما في القرآن لا يقصد التلاوة فإن ذلك جائز، كما لو قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فإن هذا لا بأس به لأنه لم يقصد التلاوة وإنما قصد الدعاء. ولذلك هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا ونحوها يجوز للجنب، مع أنه ممنوع من قراءة القرآن، يجوز له أن يقولها إذا قصد الدعاء ولم يقصد التلاوة. فالمهم أن الإنسان في حال الركوع وفي حال السجود ينهى عن أن يقرأ القرآن، وذلك لأن القرآن كلام الله، فهو أشرف ذكر وأشرف كلام، وينبغي ولا ينبغي أن يتلو هذا القرآن في حال الخضوع وفي حال الذل، بل يكون في حال قيامه. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة قريبة من هذا، وهي: أيما أفضل للمصلي الذي يتنفل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ كثرة الركوع والسجود أو طول القيام، بمعنى أنه مثلا لو كان يريد أن يصلي مدة ساعة، فهل الأفضل أن يكثر من الركوع والسجود وتعداد الركعات، أو الأفضل أن يطيل القيام والقراءة؟ فبعض العلماء قال: الأفضل كثرة الركوع والسجود، لأن الإنسان لأن السجود إذا سجد الإنسان لن يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط بها عنه خطيئة، ولأن كثرة الركوع والسجود أكثر عملا. وقال بعض العلماء: بل طول القيام أفضل، لأن القيام فيه القرآن، والقرآن أشرف الذكر. وتوسط بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: لا نقول إن كثرة الركوع والسجود أفضل ولا أن طول القيام أفضل، بل القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته، فهيئة الساجد أفضل من هيئة القائم، وذكر القيام أفضل من ذكر القعود. والسنة من تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن صلاته عليه الصلاة والسلام متناسبة، بمعنى أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده وقعوده قريبا من السواء، يعني أن صلاته عليه الصلاة والسلام تكون متناسبة. يقول: ما حكم الدعاء بين السجدتين بقول رب اغفر لي؟ نعم، قال له هذا هو الواجب، ما زاد على رب اغفر لي فليس بواجب. الواجب سؤال المغفرة فيما بين السجدتين، سواء سأل المغفرة بقوله رب اغفر لي. نعم، الدعاء بين السجدتين سواء قال اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، أو رب اغفر لي، أو رب اغفر لي، أو ما أشبه ذلك، فالواجب أن يسأل المغفرة بأي صيغة كان. يقول: هل يجوز أن أقول في نهاية الصلاة اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين؟ نعم، ما بعد التشهد ما بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محل للدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أصحابه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبا. فيستحب للإنسان بعد أن يفرغ من التشهد والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير أن يدعو الله عز وجل. ومن أعظم ما يدعى به التعوذ بالله عز وجل من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتعوذ منها. بل إن بعض السلف ومنهم طاووس رحمه الله أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما لم يقل هذا الدعاء، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به. إذن ينبغي للمؤمن أن يحرص على سؤال الله عز وجل أو التعوذ من هذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. والتعوذ بالله من عذاب جهنم يشمل التعوذ من النار والتعوذ من الأسباب التي من الأسباب المدخلة للنار، فأنت تتعوذ من السبب ومن المسبب الذي يسبب ذلك. كذلك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، تتعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر نفسه ومن الأسباب التي تكون سبباً لعذاب القبر. ومن الأسباب التي تكون سبباً لعذاب القبر النميمة وعدم التنزه من البول. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. ما يعذبان في كبير يعني في أمر شاق عليهما، بلى إنه كبير يعني من حيث الإثم والعقوبة. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، بمعنى أنه إذا بال لا يتنزه، لا يستنجي ولا يستجمر. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام من الغير إلى الغير على وجه الإفساد. فأنت تتعوذ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، تتعوذ بالله من العذاب نفسه ومن أسباب حصول هذا العذاب، ومن فتنة المسيح الدجال. والدجال صيغة مبالغة لكثرة دجله، وهو رجل ينزل في آخر الزمان ويعطيه الله عز وجل من الآيات ومن القدرات ما يكون سبباً للفتنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم فتنة بين يدي الساعة هي خروج الدجال. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا والممات يعني الفتن التي تكون في الحياة والفتن التي تكون عند الممات. وفتن الدنيا وهي فتن الحياة تدور على أمرين: فتن شبهات وفتن الشهوات. ففتن الشبهات تتعلق بالفكر والرأي ودواؤها بالعلم النافع، وفتن الشهوات تتعلق بالميل عن طاعة الله إلى معصيته ودواؤها بالاستقامة على طاعة الله وإلزام النفس ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فتلزم نفسك بالطاعة، لأن نفسك إذا ألزمتها بطاعة هانت لطاعات، وإن تركتها على هواها فإنها ربما أودتك إلى المهالك. فنفسك في الواقع إن أذللتها فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. إن أذللتها يعني لطاعة الله فقد أعززتها، وإن أعززتها وتركتها على هواها وتفعل ما تشاء فقد أذللتها. ومن فتنة أيضاً الممات، فإن الممات فتنة عند موت الإنسان وكذلك أيضاً في قبره. وقد ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة كان عنده بعض أصحابه فسمعوه يقول: بعد 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 بعد. فقالوا: ما بعد بعد يا أبا عبد الله؟ فقال: إن الشيطان أتاني وقال: فتني يا أحمد، يعني لم أتمكن من إغوائك، فتني. فقال: بعد بعد، يعني ما دام أن الروح لم تخرج فإن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة. كذلك أيضا من فتنة الممات سؤال الملكين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين. إذن الإنسان يتعوذ من هذه الأربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والتعوذ منها تعوذ منها بذاتها، وتعوذ أيضا من الأسباب الجالبة أو الموصلة إليها. يقول رجل صاحب محلات منها أغاني: اقترضت منه مبلغا من المال، هل أكلت من الحرام؟ الجواب: كان الأولى بك ألا تقترض منه، وإن كنت قد اقترضت فلا بأس، لأن المال المحرم لكسبه إنما يحرم على من اكتسبه خاصة، لأن المال المحرم نوعان: محرم لذاته كالمال المسروق والمال المغصوب، فهذا محرم لذاته، والثاني محرم لغيره أو لكسبه، فهذا يحرم على الكاسب خاصة. فمثلا لو فرض أن شخصا مات وعنده أموال قد سرقها وأموال قد غصبها وأموال قد اكتسبها من الربا والغش، ما الذي يحل للورثة من هذا؟ الأموال التي سرقها والتي اغتصبها لا تحل لهم، لأن هذه محرمة لعينها. وأما الأموال التي اكتسبها من المحرم من ربا أو غش أو خداع فهذه تحل لهم، وإثمها على من اكتسبها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في مثل هذه المسألة لما سئل عن مال اكتسب من مال حرام، عن شخص أتاه مال من شخص يتعامل بالحرام، قال: لك مغنمه وعليه مغرمه، لك مهنأه وعليه مغرمه. يقول: متى تكون صلاة الشروق؟ صلاة الشروق هي صلاة الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. فإذا طلعت الشمس ومضى على طلوعها قيد رمح أو قيد رمح، وهذا نحو ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة، حينئذ تشرع الصلاة. يقول: هل الدعاء بعد الصلاة فيه فضل؟ الفضل بعد الصلاة للذكر، لأنه يجب أن نعلم قاعدة، وهي أن ما علق بدبر الصلاة، يعني من قال دبر كل صلاة كذا وكذا، إن كان دعاء فيكون قبل السلام، وإن كان ذكرا فيكون بعد السلام. فكل ما علق في النصوص الشرعية من ما يكون دبر كل صلاة فإنه إن كان دعاء يكون قبل السلام، وإن كان ذكرا يكون بعد السلام. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا قال دبر كل صلاة، نقول هذا دعاء، والدعاء في جوف العبادة وقبل الخروج من العبادة أفضل من أن تدعو خارج العبادة. دعاؤك وأنت في الصلاة خير من دعائك خارج الصلاة. وأما ما علق بدور الصلاة وكان من الذكر كالتسبيح والتحميد والتهليل وما أشبه ذلك فإنه يكون بعد السلام. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنما علق بدبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل السلام، وإن كان ذكرا فهو بعد السلام. ووجه ذلك ظاهر، وهو أن الدعاء في جوف العبادة أولى من الدعاء في بعد العبادة. يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: المعرضون عن الطريقة السلفية النبوية يجتمع فيهم شهوات الغي ومضلات الفتن؟ نعم، كل من حاد عن الصراط المستقيم والمنهج القويم فإنه يقع في الضلالة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالشبهات أو فيما يتعلق بالشهوات، لأن الذين حادوا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن طريقه وعن منهجه تارة يكون انحرافهم بسبب فتنة الشهوات من الفواحش والمسكرات والخمور وما أشبه ذلك، فينغمسون في الغي والضلال والمعاصي، وتارة يكون انحرافهم بسبب فتنة الشبهات بحيث يضلون عن الصراط المستقيم والمنهج القويم بالبدع والخرافات وما يتعلق بتحريف الأسماء والصفات. فكل من حاد عن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه فلا بد أن يقع في إحدى الفتنتين، إما فتنة الشهوات وإما فتنة الشبهات. وقد تقدم أن دواء فتنة الشهوات هو كثرة الطاعة لله عز وجل وإلزام النفس بطاعة الله، وكذلك أيضاً النية الصالحة. ودواء فتنة الشبهات هو العلم النافع، فالعلم النافع والعمل الصالح، علم نافع وعمل صالح. العلم النافع يطرد فتنة الشبهات، والعمل الصالح يطرد فتنة الشهوات. يقول: هل هذا الدعاء يعتبر شاملاً؟ اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد. نعم، هو من الأدعية الجامعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم وجوامع الدعاء، فينبغي للمؤمن أن يحرص على الأدعية الجامعة كقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ومن أجمع الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن حسنة الدنيا كل ما يستحسنه الإنسان من مال وولد وحياة سعيدة وغير ذلك. وفقني الله وإياكم للصلاح، وجعلنا قادة هدى وإصلاح، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.